بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة في العرايا وببيع الثمار قبل بدو صلاحها، فلتكون العرايا في غير النخيل أو هو خاص بالنخيل؟ عندك خلي خاص بالنخيل، لما مدل على ذلك؟ ما هو الحديث؟ حديث نعم عندك سعيد زي ثابت رخص في النخيل أن تباع بخرصها كيلة، أكلها أهل البيت تمرا يأكلونها رطبا، فغير ذلك يبقى على الأصل هو التحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، بيع الثمر الرطب بيابسه كيلا، فالأصل فيه التحريم إلا ما خصه الدليل من الترخيص فيه. بيع الثمر قبل أن تظهر ما حكمه؟ لا يجوز بالإجماع قبل ظهورها، فإذا ظهرت ولم يبدو صلاحها عندك لا يجوز أيضا بيعها، كذلك لا يجوز بيعها حتى يظهر الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمار حتى يظهر صلاحها. إلا على هذا، إذا كان يبيعها على أنها تقطع في ذلك الوقت فلا بأس. من ذلك فاكهة الموز، نعم يقطعونها قبل أن يظهر صلاحها، لكن الظاهر أنها يعني حتى ولو لم تصفر، بس يكون هذا هو بدو صلاحها، يكون هذا هو بدو صلاحها، لأنها ماذا تؤخر يومين ثلاث ثم تنضج. لكن لو أنها بيعت ما زال شيء صغير ما مثله يقطع، هذا ما يصلح إلا على شرط القطع بأن يأخذها مثلا علفا أو ما أشبه ذلك يجوز. ما هو ضابط بدو الصلاح؟ متى يحكم عليه بأنه بدأ صلاحه؟ كل نوع بحسبه. ضابط عام جاء في الحديث تحمر أو تصفر، يعني ما كان منها يحمر أو يصفر، لكن يصلح للأكل سواء فيه عند قطفة أو بعد تأخره بيوم باليومين بالثلاث نحو ذلك، ما كان يصلح بأن يؤكل، بدا صالحا للطعم كما جاء في أثر ابن عباس بن عمر حتى يطعم، وقد جاء مرفوعا فتباع الثمر حتى تطعم، جاء أيضا مرفوعا أظنه من حديث ابن عباس أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة السابعة، إذا اشتراها بأصولها فهل يجوز ذلك؟ أي اشترى القثاء أو الخيار أو الباذنجان وما أشبهها مع الأصول. تقدم أولا أنه أولا إذا اشتراها وما بدا صلاحها إلا في بعضها، قلنا ما إذا شق عليه لكثر ذلك فلا بأس أن يأخذها جميعا، لأنه إذا قطع بعضها ما سيصل إلى آخرها إلا وقد بدا صلاحها، أنه يتتابع، فإذا كان يتأخر نصف المزرعة الآن نصف المزرعة ما يبدو صلاح إلا بعد شهر أو شهرين، هل يصلح أن يأخذها كلها؟ نعم، ما يشترى إلا ما بدا صلاح. لكن هذه الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم فيما يتعلق بالقثاء والخيار والباذنجان وما أشبهها يتتابع، هذا اليوم وهذا بعد ثلاثة أيام وبعدها بعد يومين أو ثلاث، هذا يحصل أيضا في الطماطم، نعم فتتتابع، فلا بأس أن يشتريها كلها باعتبار أولها. الله أعلم. هذا إذا شق، أما إذا كان ما يشق فما يشتري إلا ما بدا صلاحه فقط على أصل الحديث. كيف المرة الثانية؟ الناضي يكون قليل الأول، وهذه المسألة التي ذكرها ابن القيم شيخ الإسلام، يعني الذي قد بدأ صلاحه في البداية قليل، بعد يومين أو ثلاث يظهر أكثر، وبعد أسبوع أكثر، يعني يشتري الذي ظهر فقط. والآن الكلام على هذا، هل يشتريها كامل ما بدأ صلاحه إلا قليل، الذي الباقي ربما بعضه ما زال صغير ما قد بدأ صلاحه. قلنا لا بأس أن يشتريها كلها تبعا لما بدأ صلاحه إذا شق عليه، إذا شق التمييز. أما إذا لم يشق التمييز فنعم فيشتري ما ظهر صلاحه ويؤخر ما لم يظهر. والحقيقة أنه يحصل مشقة، أن ربما بعضها شجرة واحدة بعضها قد ظهر نضجه وبعضها ما زال صغيرة ما ظهر، فيقطف ما ظهر نضجه أو بدأ صلاحه، والأخرى يأخرها إلى بعد أيام، وبعضه زهر في شجرة واحدة، بعضه كبر وبعضه صغير وبعضه زهر. قال المسألة الثامنة، بيع الثمار بعد بدو بقية إذا اشتراها مع الأصول، هذا جائز من باب أولى. الجمهور على الجواز والشافعية على عدم الجواز، لكن يجوزون الاستئجار وبما فيها أصول المقاتي. قلت الراجح قول الجمهور والله أعلم. الجمهور على الجواز، قالوا إذا اشترى الثمر تبعا للشجرة فلا بأس، اشتري الشجرة مع الثمر. نعم قبل صلاحها، هنا بعد الصلاح، يعني بعد صلاح بعضها متعلقة بمسألة التي قبلها، إذا بدأ صلاح البعض دون البعض. متعلقة المسألة السابعة تبع المسألة السادسة. قال المسألة الثامنة، بيع الثمار بعد بدو صلاحها، هل يشترط فيه القطع أو التبقية؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز بيعها مطلقا وبشرط التبقية إلى حال الجزاز وبشرط القطع، سواء قطع في الحال أو تأخر حتى يأتي وقت الجزاز أو نعم أو ما أشبه ذلك. وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يجوز بشرط التبقية، يعني إذا بدأ صلاحها لا يبيع إلا ويأخذها مباشرة، إلا أن محمدا قال إذا تناهى عظمها. من هذا محمد؟ هذا ابن الحسن صاحب أبي حنيفة، يعني استثنى إذا تناهى عظمها، يعني إذا بدأ صلاحها ونضجت أكثر تناهى العظم. جاز واحتجوا بأن هذا شرط الانتفاع بملك البائع، على وجه لا يقتضيه العقد فلم يجز. ما هو ملك البائع الذي ينتفع به؟ ينتفع بالشجرة. تركوا على القول بظاهر الحديث فيما يتعلق بالعرايا تقدم معنا، لمخالفة الرأي فيها، وهنا أتوا بأشياء أخرى أيضا خالفوا الحديث الوارد، نهى عن بيع الشجرة حتى يبدو صلاحه، معنى إذا بدا الصلاح جاز الشراء. هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؟ الآن شرط الذي اشترى الثمرة، شرط أن تبقى الثمرة على الشجرة لمدة نصف شهر، شهر، يأخذ منها تدريجيا، أي نافي، الناس ما زالوا على هذا أعمالهم على هذا أولا. ثانيا مستثنى، لو كان انتفاع بملك البائع وهي الشجرة فهذا بيع مستثنى، يعني اشترى الثمرة بشرط أن البائع يحفظها له على شجرته لمدة كذا، ما في بأس، شرط معلوم واستثناء معلوم لو كان ينافي ذلك. يعني قد جرت الأعراف بين الناس أنه يبقي على الشجرة لا ضرر عليه، لكن لو كان ينافي لكان استثناء معلوم، كان استثناء معلوم، كما لو قلت لشخص أبيعك سيارتي على أن تجهل عندي هذا الشهر أنتفع بها في حمل بضاعتي من مكان كذا إلى مكان كذا، استثناء معلوم، البضاعة معلومة والمكان معلوم والمدة معلومة، هذا جائز، الاستثناء المعلوم ما يضر. خلاص البائع خرجت عهدته، تلفت الثمر أو سرقت كلها على المشتري، نعم خرجت العهدة على البائع. والشجر إذا قطع على من؟ ليش حمل المشتري؟ الشجرة باقية هناك. نعم كل يتحمل حقه إذا إلا أن يكون فرط المشتري وتعدى على ملك البائع، إذا تعدى عليه مثلا حملها أثقال كذا، نعم إذا التعدي سواء المشتري أو غيره، من تعدى على حق أخي المسلم يتحمل المشتري أو غير المشتري. خرج عليه أما إذا اتفقوا على أنه هو الذي يحرسها أو ماذا ويحميها بقي ينظر هل فرط المشتري أو حصل بدون تفريط ينظر. قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فمفهومه إباحة بيعها بعد بدو صلاحها، والمنهي عنه قبل بدو الصلاح عندهم البيع بشرط التبقية، إذا نهى قبل بدو الصلاح. نعم هذا لا شك فيه أن ما نهى الشرع عن بيع قبل بدو الصلاح إلا إذا بقيته، فلو قطعته لحاجتك له هل يجوز ولا اشتريته قبل بدو الصلاح أنت تحتاج على ذلك الحال على فن أو ما أشبه ذلك يجوز، إذا النهي إذا أبقيته، تشتري قبل بدو الصلاح تبقيه على الشجرة إلى أن يصبح، من أين نأخذ هذا الشرط؟ هل هناك ألفاظ في الحديث تبين هذا الشرط؟ من يستحضر بعض الألفاظ؟ نعم حديث أنس في الصحيحين، أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، وأيضا قول حتى تؤمن عاهته، إذا بدأ صلاحه أمنت العاهة له لأنه يستطيع أن يقطعه مباشرة. قد أما إذا كان قبل بدو الصلاح يحتاج إلى أن يأخره ولا يؤمن أن تصيبه عاهة. قال والمنهي عنه قبل بدو الصلاح عندهم الضمير عائد إلى من؟ لا ليس لحنا فيه، يعني إلى أهل العلم القائلين بالمنع إلى الجمهور بشرط التبقية، فيجب أن يكون ذلك جائزا بعد بدو الصلاح، فإذا اشتراه بعد بدو الصلاح بشرط التبقية من باب أولى، وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية، لم يكن بدو الصلاح غاية ولا فائدة في ذكره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة، وتعليله بأمن العاهة يدل على التبقية، لأن ما يقطع في الحال لا يخاف العاهة عليه. المسألة التاسعة، على من سقي الثمرة، من الذي عليه السقي؟ البائع والمشتري إذا اشتراها قبل بدو بعد بدو صلاح، أما قبل البدو فلا يجوز. طيب أما إذا بينهم عرف فما في إشكال، أنا قائمة مقام الشروط، أو اشترط المشتري اشترط أن لكن تتم سقيها أنت إلى آخر الشهر، ما في إشكال مع الشروط أو العرف، لا إشكال. بقي عند الإطلاق إذا لم يكن عرف ولا شرط سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا احتاجت الثمرة إلى سقي لازم البائع ذلك، لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة، وذلك يكون بالسقي، يعني على البائع، جعل السقي على البائع من أجل تسليم الثمرة كاملة. فإن قيل: فلما قلتم إنه إذا باع الأصل النخلة نفسها وعليه ثمرة للبائع لا يلزم المشتري سقيها، لأنه المشتري اشترى الشجرة ولم يشتري الثمرة؟ قلنا: لأن المشتري لا يجب عليه تسليم الثمرة، الثمرة هي أبقاها البائع عنده وليس مجرد تسليم، البائع هو الذي أبقاها في حوزته فيبقى على الأصل أن السقي عليه. قلنا: لأن المشتري لا يجب عليه تسليم الثمرة لأنه لم يملكها من جهته، وإنما لأنه لم يملكها، أي البائع لم يملكها من جهة المشتري، لأن البائع لم يملكها من جهة المشتري. لا لا لا، البائع ما ملك الثمرة من جهة المشتري، البائع ما ملك الثمرة من جهة المشتري. أنا غيرت للف ولا شيء؟ لأنه لم يملكها، أي البائع ما ملك الثمرة، ما ملك الثمرة من جهة المشتري، وإنما بقي ملكه عليها، بقي الملك عليها على الأصل. قال: وإنما بقي ملكه عليها، بخلاف مسألتنا، بخلاف المسألة التي نحن فيها، الثمرة انتقلت، انتقل ملكها إلى المشتري. فإن امتنع البائع من السقي لضرر يلحق بالأصل، إذا قال البائع كثرة الماء سيضر بالشجرة والثمرة تحتاج إلى ماء، كيف العمل الآن؟ يجبر عليه، لأنه قد دخل على أنه يسلم الثمرة، قد دخل على تسليم الثمرة فلا بد من ذلك. فإن امتنع البائع من السقي لضرر يلحق بالأصل يجبر عليه، لأنه دخل على ذلك، دخل على أن المشتري يأخذ ثمرته في أوان جذاذها سالمة. قال النووي رحمه الله: يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ، لأن ذلك هو العادة فيها. المسألة العاشرة: هل يجوز لمشتري الثمرة بيعها وهي في شجرها؟ الذي اشترى الثمرة هل يجوز أن يبيعها لشخص آخر؟ اشترى بعد بدو الصلاح، هل يجوز له؟ يعني قبضها بتخليتها التي على الشجرة، قبضها بالتخلية وليس بالنقل، لكن الذي على وجه الأرض هل يجوز يبيعه بنفس الموضع في نفس المكان، أو لا بد أن يحولها إلى مكان آخر تحويله؟ الذي على وجه الأرض يحول، أما الذي على الشجرة قبضه بتخليته يخلي بينه وبينها، فالظاهر أنه يجوز. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام وزيد بن ثابت. قال: أخرجه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت والزبير بن العوام به، وإسناده صحيح إلى سليمان، لكن سليمان سمع من زيد بن ثابت ولم يسمع من الزبير بن العوام، فإنه لم يدركه كما يعلم من تاريخ الوفيات، وعليه فهو ثابت عن زيد ولم يثبت عن الزبير رضي الله عنهم. روي ذلك عن الزبير بن عوام وزيد بن ثابت الحسن بن أبي الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس. أثر ابن عباس أخرجه من أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كرهه، وهذا إسناد صحيح. وكرهه ابن عباس وعكرمة وابو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه فلم يجز، كما لو كان على وجه الأرض، أما ما كان على وجه الأرض فقد جاء في الحديث فلا يباع حتى يقبض، وفي رواية حتى يؤويه إلى رحلة حتى يحول، وتقدمت مسألة هذه المسألة في أوائل البيع. كما لو كان على وجه الأرض فلم يقبضه ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز له بيعه كما لو جزه. وقولهم لم يقبضه لا يصح، فإن قبض كل شيء بحسبه، وهذا قبض التخلية وقد وجدت، وهذا قبضه التخلية وقد وجدت. انتهى. قال أبو عبد الله: الصحيح والجواز، والله أعلم. المسألة 11: بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة، هل يجوز بيع جميع ثمار الشجرة؟ من يجيب؟ مثلا عندك شجرة مانجو أو برتقال ظهر في بعض الثمر البدو والثاني ما زال صغير، نعم يجوز تبعا للأول. ظهر أنه يعتبر الأكثر، ما لو كانت الشجرة كلها ما بدأ صلاحها، بدأت في واحدة أو اثنتان، هذا نادر نادر، لأن إذا بدأ الثمر في بدو صلاحها ما تبدأ واحدة فقط، أكثر يعني يبدأ في جملة منها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض الثمر في بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح لجميعها، أعني أنه يباح بيع جميعها بذلك، ولا أعلم فيه اختلافا. قال السبكي رحمه الله في تكملة المجموع: ولا أعلم بين العلماء خلافا في أنه لا يشترط الصلاح في جميع المبيع، وإنما اختلفوا في مقدار ما يضبطونه، ومذهبنا أنه يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة، بل في بسرة واحدة، يعني في غصن واحد. قلت: قال المرداوي في الإنصاف ونقل حنبل: إذا غلب الصلاح، إذا كان الأغلب قد بدأ صلاح، وجزم به في المحرر. وجزم به المحرر في المحرر في النوع، لأنه في النوع الواحد من ذلك الصنف. وقاله القاضي وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة. تنبيه: بعض الأشجار يتأخر بدو الصلاح في بعض ثمرها عن بعض، كشجرة المانجو فإنه ربما يبدو الصلاح ببعض الثمر ولا يبدو في البعض الآخر إلا بعد شهرين، ففي مثل هذا الأظهر أنه لا يبيع إلا ما بدا صلاحه، والله أعلم. إذا حصل التأخر إلى هذا المقدار لا شك، لا شك أنه ما يصلح أن يبيعه كاملا. من عندنا متهمة؟ كيف بيع المانجو تأخر هذا المقدار؟ بعضه قد يتأخر للشهر والشهرين وأكثر، في الشجرة الواحدة قد يتأخر، بعضه يتقدم بعضه يتأخر إلى هذا المقدار، إلى أكثر من شهر إلى شهرين. قال المسألة 12: إذا بدا الصلاح في شجرة فهل يجوز بيع جميع ثمر الأشجار في ذلك البستان من ذلك النوع؟ أكثر الفقهاء على أنه يجوز بيع جميع ذلك النوع، لأنه في الغالب أنه يتتابع بعضه بعد بعض، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية، ومقتضى قول مالك والليث بن سعد، وذهب أحمد في رواية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية لأنه لا يجوز إلا بيع ما بدا صلاحه، ورجح العلامة العثيمين القول الأول، لكن اشترط الحنابلة بيعها مع الصالحة تبعا، يعني القول الأول أقرب لأنها تتتابع، أما إذا كان الفرق بينها كثيرا فهذا هو الذي ما يتبع. مادة الكربون هذه مسائل ما لها تعلق بهذه المسائل الشيء، وبعدها ما أظن ما يكربن إلا من كما كان قد بدأ صلاحه، يعني قد صلح للأكل، يعني حتى هذا النوع الذي ما يجعلون لها الكربون هي نفسها تحتاج فقط أيام وتنضج، حتى ولو قطعت من الشجرة تنضج بعد أيام، لكن أحسنها ما ينضج على شجرته يكون طعمه جيدا. بعد القطع متتابع يعني ظهر ما يعتبر متتابع والله الشيء اليسير في العرف يعتبر متتابع وما كان عرفا كثيرا فلا يعتبر متتابع يرجع إلى العرف. قال مرداوي في الإنصاف قال في الرعاية والحاوي إذا بدا الصلاح في بعض النوع جاز بيع بعض ذلك النوع في إحدى الروايتين وإن غلب جاز بيع الكل نص عليه. المسألة الثالثة عشرة هل يكون بدو الصلاح في نوع يجيز بعض الأنواع الأخرى من نفس الجنس يعني الآن اختلف النوع مثلا كله نخيل لكن نوع أحمر نوع تمر أحمر ونوع تمر أسود اختلف بدأ الصلاح في النوع الأسود هل يبيع الأسود هل له أن يبيع الأسود كله إذا بدأ الصلاح في الأسود في بعض شجره نعم يلحق جميع نوعه. طيب هل له أن يبيع النوع الثاني الأحمر ما قد بدأ صلاح نعم الظاهر اختلاف ذلك أنه قد يعمل بكل نوع بحسبه ما يبيع إلا النوع الذي بدأ صلاحه فيه. نعم الأنواع مختلفة. قال في قولان الأول جواز بيعه جميعا ويكون ذلك بدوا للصلاح في جميع الجنس وهو قول الليث محمد بن حسن ووجه للشافعية والحنابلة لأنه يكون متقاربا في الغالب. الثاني لا يجوز إلا بيع النوع الذي بدأ صلاحه وهو الأشهر عند الحنابلة وعليه أكثرهم ووجه للشافعية ورجح هذا القول علام العثيمين رحمه الله وهو أقرب لظاهر أحاديث الباب والله أعلم. قال المسألة الرابعة عشرة هل بدو الصلاح في بستان يكون صلاحا لسائر البساتين إذا كان النوع واحدا مثلا كله نوع واحد طيب نقرأ كلام قدام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فأما النوع الواحد من بساتين من بستانين فأما النوع الواحد من بستانين فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز البيع حتى يبدو الصلاح في أحدهما متجاورين كانا أو متباعدين وهذا مذهب الشافعي وحكي عن أحمد رواية أخرى أن بدو الصلاح في شجرة من القراح صلاح له ولما قاربه وبهذا قال مالك لأنما يتقاربان في الصلاح فأشبه القراح الواحد سيأتي القراح قال من الأرضين كل قطعة على حيالها. ثم رجح ابن قدام القول الأول لعموم الأحاديث في الباب وهو الصواب والله أعلم. أحاديث الباب نهى عن بتباع الثمرة حتى يبدو الصلاح فيعمل به فالبستان الذي قد ظهر بدو الصلاح فيه يباع بقيته والآخر ما قد ظهر فلا يباع. قال معنى القراح القراح من الأرضين كل قطعة على حيالها من منابت النخل وغير ذلك أي ما كان على حياله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.